السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا حديث البراء بن عازب في الصحيحين يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن سبع. هذه الأوامر ذكرناها في الأحاديث السابقة، ووصلنا إلى قوله وإجابة الداعي. يعني ذكر أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس ونصر المظلوم أو إبرار المقسم ونصر المظلوم، وذكر إجابة الداعي. وهذه المسألة جاءت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة الداعي. هنا في الحديث أمرنا بإجابة الداعي: من دعاك إلى وليمة، من دعاك إلى مأدوبة، من دعاك إلى طعام، إذا هنا تجيبه. ولكن هل هذه الإجابة على وجه الوجوب ولا على وجه الاستحباب؟ يظهر ذلك من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فمن ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، فنص على الوليمة هنا في هذا الحديث. وأيضا في حديث جابر: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. فعمم هنا وذكر إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الحديث اللي في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر خصص الوليمة، ولذلك أكثر أهل العلم على أن الوجوب يكون في الوليمة اللي هي وليمة العرس، إنه إذا دعي إليها إنسان وانتفى المحذور منها فعليه أن يجيب. في حديث جابر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام. البعض من أهل العلم يقول مقصود بالطعام هو طعام الوليمة الذي يجب الحضور إليه، وليمة العرس يعني، أما غير ذلك من الأطعمة فيستحب. وننظر أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصل، يعني الدعاء إذا كان صائما، يعني حتى التلبية تكون لو حتى كان الإنسان صائما فليحضر كألفة بين المسلمين ومحبة بين المسلمين ونشر المعروف بينهم والمودة، فيحضر المسلم إلى الوليمة حتى لو كان صائما، فلا يلزمه أن يأكله، إن شاء أفطر وأكله، وإن شاء لم يفطر وظل صائما وصلى. ومعنى الصلاة هنا بمعنى الدعاء، يعني دعا لأهل الوليمة وينصرف، إن شاء جلس وإن شاء انصرف. أيضا في حديث آخر لعبد الله بن عمر صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وده اللي قال أهل العلم أنه مقيد للأحاديث السابقة، فإن الواجب هي وليمة العرس، إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. لكن جاء في حديث آخر من حديث لابن عمر أيضا: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، عرسا كان أو نحوه. وده اللي احتج به بعض أهل العلم على وجوب حضور وليمة العرس إذا دعي إليها أو نحوه، أو نحو غيرها يعني من الولائم، إذا كانت هذه على السنة وليست على البدع. وهنا جملة الأحاديث فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الإجابة، وأخذ بظاهر هذه الأوامر بعض الشافعية أنه يجب حضور الوليمة إذا دعي إليها الإنسان، سواء كانت عرسا أو غيرها، وليمة عرس أو نحو ذلك يعني من الولائم والمآدب التي يصنعها الناس. فقالوا: يجب حضور الدعوة عرسا كان أو غيره بشرطه، يعني إذا توفرت الشروط كما سيأتي فيها وانتفت المحظورات وجب عليه أن يلبيه. ولكن في قولهم عرسا كان، أو في الحديث عرسا كان أو نحوه، وإنه يجب حضور الوليمة في العرس، عليه كثير من أهل العلم في نحو العرس، يعني إذا كان أنواع تانية من أنواع الولائم هل يجب ولا لا يجب. ذكر البعض من أهل العلم أنه لا يجب، وأخذوا من أثر لعثمان بن أبي العاص وهو من مشاهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال في وليمة الختان، يعني كان ناس من التابعين يختنون صبيان عندهم، فعملوا وليمة لهؤلاء الصبيان ودعوا إليها، فهو عثمان بن أبي العاص قال لم يكن يدعى له، يعني ما كانش هذا أيام النبي صلى الله عليه وسلم تعمل وليمة لهذا الشيء، فكأنه رأى أنه هذا لا يجب الحضور إليه، ما هي زي وليمة العرس وليمة النكاح يجب الحضور إليه. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دعا بالطعام فقال رجل من القوم أعفني، فقال ابن عمر إنه لا عافية لك من هذا فقم، كأن ابن عمر كان يرى أنه دعوتك تعال كل ملكش عذر أنك تنصرف، ما أنت قاعد احضر معنا وكل معنا ما أنتش بعيد، فقال لا عافية لك من هذا، يعني ملكش عذر من هذا واحضر وكل معنا. أيضا جاء عن ابن عباس أن ابن صفوان دعاه فقال إني مشغول، ابن عباس قال إني مشغول، وإن لم تعفني جئته، إن لم تعفني إن لم تعذرني من ذلك جئت. يبقى فيه أنه صاحب الوليمة قد يعتذر إليه من يدعوه، فإذا قبل الاعتذار لم يلزمه أن يأتي إلى الوليمة. جزم بعدم وجوب الحضور في غير وليمة النكاح جمهور العلماء من المالكية والحنفية والأحناء والحنبلة والشافعية أنه لا يجب الحضور إلا في وليمة العرس بشرطها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب عليه أن يحضر وأن يأكل، فإذا كان صائما فعليه أنه يدعو، لا يلزم حضر خلاص عمل عليه، لكن ويأكل كمان هنا إما يكون صائما فهو بالخيار، إن شاء أفطر يعني إكراما لصاحب الوليمة وأكله، وإن شاء استمر على صيامه ودعا لأهل الوليمة. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الطيالسي أبو داود الطيالسي والطبراني من حديث أبي سعيد، دعا رجل إلى طعام فقال رجل إني صائم، فقال رجل إني صائم، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم واحد دعا لطعام فحضر ناس، فرجل من الحضور قال إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم أفطر وصم يوما مكانه إن شئت، يعني كأنه إذا صاحب الوليمة كان تنكسر نفسه بذلك، دعاك وتكلف لك واشترى طعام زائدا وبعدين أنت حضرته وعمل لك هذا مخصوص وبعدين تحضر ولا تأكل، إذا كان هذا يتأذى به فالحديث يقول لك أنه تكلف لك، ليه بقى تزعج وتؤذيه وهو قد تكلف لك، لا كل من الطعام حتى وإن كنت صائم، لكن هذا في صيام التطوع وليس في صيام الفريضة. لو أن إنسانا كان صائما فريضة قضاء رمضان مثلا كان صائما نذرا، وهنا وإن تكلف له أخوه هذا صوم فرض عليه ولا يجوز له أن يخرج منه، لكن إذا كان في صيام تطوع يصوم الاثنين والخميس يصوم ثلاثة أيام من وسط الشهر يبقى يجوز له أنه يفطر ويجوز له أنه يمسك. الوليمة يقول لنا العلماء أنواع من أنواع الولائم يذكرون لها أسماء، كل وليمة يذكر لها العلماء أنها لها اسم معين تختص بها، فكلمة الوليمة قد تعم وكأنها من الولم، والولم معنى الجمع، يعني الجمع كأنه جمع الناس للطعام، وتطلق غالبا على وليمة النكاح، لذلك العلماء اللغة يقولون الوليمة هي طعام العرس، هي طعام العرس، وإن كان أصل الاشتقاق اللغوي وليمة من الولم الجمع، يعني لأنه بيجمع الناس، كان يجمع الناس ويجمع لهم الطعام ليأكله، ولكن لما كان العرس الأشهر في ذلك لغة قالوا المقصود في الحديث هو المشهور لغة، ولذلك يقول الموردي والقرطبي أنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة، إذا قال أنا داعي أدعوك لوليمة يقصد بها العرس، فإذا كان غير العرس يقوم يقيدها بشيء تاني، وليمة النجاح وليمة كذا وليمة كذا، هنا يقيدها بشيء آخر، لكن لها أسماء الولائم، وذلك يقولون أنه إذا كان وليمة معمولة من أجل الختان فلها اسم آخر تسمى بالإعذار، الإعذار لوليمة الختان. إذا كان الوليمة من أجل الولادة، المرأة ولدت جابت صبية فتاة تسمى العقيقة زي ما أنتم عارفين، إذا كان المرأة مريضة في الولادة والوضع ووضعت وعملت من أجل شفائها حتى لو أنه ما ولدت الطفل ما مش حي أو كذا، فتسمى بوليمة الخرس. الخرس يعني الشفاء من أثر الولادة أو من أثر الطلق. كذلك النقيعة تسمى نوع من أنواع الولائم، والنقع معناه الغبار والتراب، فكأنها القادم من السفر، القادم من السفر يخدم مغبرة مترابة، فهنا تسمى هذه الوليمة بالنقيعة. كذلك وليمة أخرى يسمونها بالوكيرة، الوكيرة كأنها أخذ من الوكر، الوكر معنى العش، معنى المكان، البيت يعني اللي بيبني بيتا جديدا يسكنه، فتسمى الوليمة التي يصنعها بالوكيرة. كذلك يتسمى الوضيمة نوع من أنواع الولائم اللي هي بتصنع لمن يأتي للإنسان، تأتيه مصيبة أو شيء، إنسان حصل عنده وفاة، فيشرع أنه يهدى لهؤلاء الناس طعاما. والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر ابن أبي طالب شهيدا رضي الله عنه، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، أتاهم ما يشغلهم، فصنعوا. هذه اللي تسمى بالوليمة الوظيمة، لها ما يتخذ من طعام عند المصيب. كذلك من الأسماء المأدوبة، مأدوبة الطعام، مأدوبة هذه تطلق على الطعام اللي من غير سبب، من غير سبب يعني تعالى حازمك نربح أكله، ثم هذه مأدوبة الطعام اللي ملوش سبب من الأسباب المذكورة هنا يكون لأمر آخر. دي جملة الأسماء اللي يذكرها العلماء، وقالوا إنه يستحب حضور هذه ما لم يكن فيها منكرا. وعند الشافعية أو بعض الشافعية يعتبرون أن الحضور فيها فرض عين طالما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور، لكن جمهور أهل العلم قالوا الحضور الواجب هو في وليمة النكاح. وليمة النكاح شرط الوجوب، شرط وجوب الحضور، يذكر العلماء أشياء فيها. يقولون أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا، أن يكون الداعي يعني إنسان دعاك، هذا الداعي يكون مكلفا، يكون حرا، يكون رشيدا. هنا قيود مقصودة في الفقه، هذه القيود يفهمها أهل الفقه. الداعي مكلفة، ما ينفعش إنه هو عيل عنده 10 سنين ولا بتاع تعالى أنا عزمك النهاردة أعمل لك وليمة، يقول يجب، وما ينفعش نجيبه، اللي يصرف عليه ولي، يصرف عليه أبوه، الذي يدعو هو الولي، هو من ينفق وليس الصبي الصغير، يبقى لا تجب إجابة الصبي الصغير، إنما الواجب إجابة الكبير. كذلك أن يكون مكلفة، أن يكون الداعي حرا كما قالوا ورشيدا، مكلفا حرا، لأن العبد لا يملك ماله حتى يعزم إنسانا آخر على الطعام، إنما الذي يملك هو السيد. كذلك يكون رشيدا، يبقى هنا احتراز من السفيه، لو أن إنسانا معروف بالسفه كل شوية يعمل وليمة والسلف ويجيب ما يلزمنيش أن أحضر لهذا الإنسان طالما أنه سفيه محجور عليه بسبب سفهه وتبذيره. كذلك يقولون من شرط الوجوب أيضا ألا يخص الأغنياء دون الفقراء، ألا يخص الفقراء، يعني حتى يجب. طيب لو أنه خص مجموعة من الناس صحابهم أغنياء وتعالوا أنا عزمكم لهذا الطعام أو عزمكم لهذا الشيء، هل يحرم الحضور؟ لا، لا يحرم الحضور، ولكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، وإن أمر بحضوره صلوات الله وسلامه عليه، لكن وصفه كوصف أغلبي الغالب ذلك، الغالب ذلك أن الإنسان حين يعمل وليمة هم حضور الأغنياء، الناس اللي يتشرف بهم، أما الفقراء مش على باله، فكانت شر الطعام اللي يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، الغني مش محتاج، الغني مش محتاج، فلما بيحضر بيأكل أشياء ويترك الفقير، محتاج لهذا الشيء، فعلى ذلك من دعا فليدعو الجميع. مش هنقول روح ادعو انسان دور على الفقراء يا جماعه الفقير يجي ياكل، هذا حسن، لكن ما يلزمش، انما اذا دعوت اهلك ما تنقيش من الاهل الاغنياء عشان ياكلوا وتسيب الفقراء من الاهل، لا تدعوهم ولا تدعوهم، ولكن ادعو الجميع. يبقى هنا اذا كانت الوليمه يخص صاحبها الاغنياء دون غيرهم، يبقى في مندوحه في عدم الحضور حتى ولو كانت وليمه النكاح. كذلك يقولون من الشروط ألا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه. يعني إنسان عامل الوليمة عشان فلان، يعني بصورة أخرى رشوة، يعني بيرشو فلان ده لمصلحة لي كذا، ما حينفعني في يوم من الأيام. هنا لا يجب حضور مثل هذه الوليمة اللي يعرف إن لها حادة من وراء هذا السبب، يعني ظاهرها وليمة لكن باطنها شيء آخر من وراء ذلك، فلا يجب. كذلك الوجوب أن يكون الداعي مسلما، أن يكون الداعي مسلما. فإذا كان الداعي غير مسلم جاز الحضور وجاز عدم الحضور، لكن الوجوب في حضور الوليمة للإنسان المسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم تكلف لك أخوك يعني المسلم. كذلك أن تختص هذه الوليمة باليوم الأول، فرضنا إنسان عامل وليمة الزفاف أسبوع كامل عامل طعام للناس، لا مانع أن يحضر الناس، يحضره ويأكل الناس كانوا فقراء، ولكن الوجوب اللي فيها يكون في اليوم الأول فقط، باقي الأيام لا يجب الحضور فيها. كذلك يقولون ألا يسبق، ألا يسبق. ممكن يكون واحد دعاك تعال عندي فرحي النهاردة والتاني دعاك عندي فرحي النهاردة، يبقى تذهب للأسبق، للأسبق. فإذا كان أحد الاثنين قريبا لك ورحما لك كان هذا أولى، القريب والرحم أولى من غيره، يبقى هنا ألا يسبق. فمن سبق تعينت الإجابة، وإن جاء معا قدم الأقرب رحما على الأقرب جوارا. كذلك ألا يكون هناك من يتأذى بحضوره. إنسان يحضر الوليمة يعلم إن في فلان، فلان ده أنا ما استريحلوش، بقعد في مكان بيضايقني بالكلام، بيقعد يشغلني بيعمل كذا، إيش حاضر عشان فلان هذا كذا، هنا يجوز إنه لا يحضر بسبب هذا الشيء. إذا كان هيحضر فيتأذى بالحضور يجوز له ألا يحضر. كذلك ألا يكون له عذر. إنسان تدعوه تعالى وليمة الفرح بتاعنا كذا في اليوم الفلاني، يقول لك لا عندي عذر اليوم الفلاني، عندي شغل يوم الفلاني، عندي كذا، أنا مسافر، أنا كذا، له عذر من الأعذار. يبقى هنا لما تيجي هذه الشريعة الكريمة العظيمة وتأمر بأمر والعلماء يقولون هذا الأمر على الوجوب يجب أن تحضره، ما يكتفش الإنسان على الوجوب وخلاص وما لكش عذر وما لكش حل، لا لا، طالما أنها وادي بيبقى حتى أسم بيديك مخرج منه. إذا كان لك أعذار في الصورة الفلانية يبقى على ذلك من حقك ألا تعذر، ألا تحضر في ذلك. كذلك يذكر لنا الإمام النووي من الأعذار التي تسقط بها الإجابة أن يكون الطعام فيه شبهة، أن يحضر الطعام، الطعام نفسه يخاف مع الطعام هذا فيه شبهة، المال بتاعه مال مختلط، مال فيه شبهة، فيه حرام، فيه كذا، ما يلزموش الحضور فيها. كذلك إذا كان يحضر في مكان لا يليق به أن يدارس هؤلاء، إنسان من أهل العلم، من أهل الفضل، ويحضر في مكان فيه عرف أن فيه متمسخرين، فيه مستهزئين، فيه ناس حيوقعوا دماغه بالاستهزاء بكلام ما يقدرش يصبر على مثله، من أهل البدع والضلالات، من أهل التحرش، ما يجوز له ألا يحضر في هذا الشيء طالما أنه قد يتأذى بهذا الشيء. كذلك إذا كان الذي يدعوه يريد منه أن يعاونه على باطل، أنه جاي فيه كما ذكرنا في مسألة أنه بيدعوه كنوع من الرشوة يعني لهذا الإنسان. كذلك ألا يكون في المكان نفسه أشياء منكرة، حيشغل موسيقى، حيشغل أغاني، يكون فيها خمر، يكون فيها أشياء محرمة، ليس له أن يحضر في مثل ذلك. كذلك إذا كان حيفرش لهم مقاعد حيعودوا عليها فيها حرير، فيها أشياء حرمتها الشريعة، ليس له أن يحضر في ذلك. يبقى هنا هذه أعذار. قالوا أيضا من الأعذار أن يعتذر فيتركه الداعي، يعني إنسان يقول لك تعالى احضر الوليمة الفلانية، والله أنا ورايا كذا وكذا ما أقدرش أفعل هذا، أنا مريض، أنا كذا، يبقى هنا يعذر. وبرضو الإنسان إذا اعتذر اقبل عذر الإنسان، يعني ما تكتفش الإنسان بأنه لا لازم تحضر هذا الشيء، يبقى تضيق عليه. أما هتقوله لازم هيقول لك لا مش حاضر، مش حاضر، يبقى أنت بجحت الإنسان على أنه يرد الحديث ويرد الكلام اللي موجود فيه. ولكن إذا اعتذر الناس اقبل الأعذار. من الأشياء أيضا إن المفاخرة والمباهاة، إذا كان والله حنعمل وليمة عشان حيحضر لي 1000 واحد، حضر لي 2000، حضر لي 10,000، ظاهرها المباهاة، لا ملهاش لزوم، وهنا لا يجب الحضور في مثل ذلك. يبقى الإنسان كل إنسان أدرى بنفسه في الأمر، فإذا دعوت إنسانا واعتذر إلي اقبل عذره ولا تضيق على من يعتذر إليه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا قدر الرجل على إتيان الوليمة بحال لم يكن له عذر في تركها سواء اشتد الزحام أو قل الزحام، طالما أنها ليس فيها محظور من المحظورات التي ذكرناها. قال والذي يجب ذلك عليه من قصد صاحب الوليمة قصده بالدعوة. هنا شيء آخر، لو إن علقنا إعلان في المسجد الإخوة معزومين علشان وليمة كذا، هنا لابد من الحضور، لابد من الحضور. لكن هل يتعين فرض عين على كل واحد يقرأ الإعلان؟ لا، ما يتعينش. وما يتعين على مين؟ على من دعي بالقول، على من دعي بالقول إن ذهبت لفلان يا فلان تعالى احضر هذه الوليمة، وليمة النكاح. يبقى غير وليمة النكاح هذا مستحب، وليمة النكاح هذه واجبة، إلا أن يكون عذر من الأعذار. ويستحب للإنسان المسلم أن يقبل عذر أخيه. في الحديث إذا استقالك أخوك فأقل، لكن لا تضيق على إنسان ولا تحرج إنسان، خاصة إذا عرفت من إنسان من طبيعته أنه مقل في الخروج، مقل في الذهاب إلى أماكن، ما تحرجش هذا الإنسان. فإذا ضغطت عليه لا تأمن أنت أحرجته، الثاني يحرجه، الثالث يحرجه، تضيق عليه يهرب من الجميع، فلا داعي لمثل ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.